الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد. شيخنا جزاكم الله خيرا. سمعنا تسميلين ولعلكم تعلمون أن قولهم هذا له جذور تعود إلى المستشفقين وافتراءاتهم، وهو أن الحديث الشريف لم يكتب حتى القرن الثاني الهجري أو الثالث الهجري، واستدلوا طبعا بأحاديث ولعل أصحها أو الذي لم يصح غيره في هذا الباب، الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من كتب لا تكتب عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فلينحر. وأيضا استدلوا بآثار عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بحرمة أو كراهة كتابة الأحاديث النبوية. ثم رأينا علماء أيضا قالوا نعم إن هذا الحديث يدل على عدم جواز كتابة الحديث أولا في أول الأمر ثم نسخ الأمر. فالسؤال جزاكم الله خيرا هو: هل حقا هذا الحديث يدل على حرمة كتابة الحديث؟ أولا، هناك اختلاف في رفعه ووقفه، فنريد بيانا في التحدي مرفوعا. ثم هل حقا يدل على حرمة كتابة الحديث؟ ثم ما هو ناسخه إذا كان له ناسخ؟ أو ما هو تأويلكم أو تجيبكم لهذا الحديث؟ وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كان السؤال من أحد إخواننا الجالسين معنا، وهو طالب علم قوي إن شاء الله، عن مسألة طالما يثيرها أعداء الإسلام من المستشرقين ومن المسلمين المتغربين والمتأثرين بتوجيهات الكفار المستشرقين. تلك المسألة هي عدم الوثوق الأحاديث المروية الآن في كتب السنة، لا فرق عندهم بين ما كان منها صحيح الإسناد أو كان غير صحيح الإسناد، وبالتالي لا فرق بين ما كان في الصحيحين أو في السنن أو المسانيد أو غيرها من كتب الحديث. ذلك بأنهم يريدون تشكيك المسلمين بالمصدر الشامي من مصادر الشريعة الإسلامية بعد القرآن الكريم، ذلك بأنهم يعلمون يقينا، وأقول آسفا، يعلمون حقيقة علمية طالما غفل عنها بعض علماء المسلمين، وبخاصة منهم بعض المعاصرين، لا ينتبهون لأهمية السنة وتعلقها بالقرآن الكريم. وبمعنى
انه لا يمكن للعالم المسلم ان يفهم القرآن كما اراد الله تبارك وتعالى الا بضمير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهم وعن المستشرقين يعلمون ان من اهم اسباب اشتراك الفرق الاسلامية في فهم كتاب الله عز وجل انما هو خلافه في السنة وخلافه في السنة يعود كما ذكر ذلك شيخ الاسلام في رسالته المعروفة والتي يبين فيها اسباب اختلاف علماء المسلمين يعد اكثر من 10 اسباب منها ان العالم من اولئك العلماء كان يبلغه الحديث فيعمل به والاخر لا يبلغه الحديث فيجتهد برايه وهذا الاجتهاد بالراي لا ضير فيه اطلاقا لانه من المصادر الأربعة بعد كتاب السنة يأتي إجماع الأمة ثم يأتي الاجتهاد الذي فتح بابه نبينا صلوات الله وسلامه عليه من حديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأفاد فلو أجران وإن أخطأ فلو أجر واحد الاجتهاد هو من جلد أسباب الخلاف بين علماء المسلمين لأنه متى يجتهد المجتهد إذا فقد النص من الكتاب أو السنة أما الكتاب فكما تعلمون جميعا ومحفوظا بحمد الله عز وجل له بالحرف الواحد أما السنة فمن حكمة الله تبارك وتعالى أن قدر أن تحفظ جهود العلماء وليس بحفظ الله مباشرة كما فعل في القرآن الكريم وبذلك فعلماء المسلمين كان من اسباب الخبار الحديث النبوي فمنهم من كان يرد الحديث اليه ومنهم من لا يرد اليه فمن كان وصله الحديث ابقى به ومن لم يسمعه ابتعد رأوه فقد يصيب وقد يخطئ وعلمتم انه الاصحاب فله اجران وان اخطأ فله اجر واحد وهناك ناهية أخرى قد يرد الحديث إلى العالم المجتهد ثم لا يعمل به لماذا؟ لأنه جاء من سند ضعيف وهذا الضعف قد يكون نسبيا أي هو ضعيف بالنسبة إليه أما بالنسبة لإمام آخر فقد يكون قويا هذا الإمام الآخر قد يأخذ به والإمام الأول لا أخذ به هذا الذي لم يأخذ به يجتهد فيؤتي برأيه فيتفق في كثير من الأحيان أن اجتهاده خالف حديث ذاك العالم الذي ثبت لديه وقد وهناك ناس كثيرة وكثيرة جدا تتعلق بعلم الحديث ومصطلح الحديث ورجال رواة الحديث ونحو ذلك ولا نريد أن نذهب بكم بعيدا عن الإجابة عن السؤال لما علم المستشرقون بأن من أقوى أسباب الخلاف الذي نشب بين الفرق الإسلامية هو ما يتعلق بالحديث وبشهود هذا التفصيل الذي ذكرته آنفا أرادوا أن يفككوا المسلمين في هذا الأصل الثاني ألا وهو الحديث النبوي فكيف يفككون؟ الأمر كما يقال في بعض الألفاظ الغريق يتعلق ولو بخيوط الخبر ولو بخش كما يقولون في بعض البلاد، وهؤلاء المستشرقون هكذا يفعلون، يتمسكون ببعض النصوص ويوحون فيها باسلوب منهم ومكر خبيث الى المسلمين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث، فاذا لابد للمسلمين ان يستجيبوا لهذا النهي لان نبيهم نهاهم وهم بلا شك مأمورون باتباعه، إذن المسلمون لم يكتبوا الحديث، فإذن لهذا الطرح لهذا الحديث ألقوا شبهة وهي قولهم ما دام أن الحديث لم يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كتب فيما بعد فهنا يمكن أن يدخل في الحديث ما ليس منه. نحن معاشر المسلمين أولا لنا أصول لا بد لنا من اتباعها والرجوع إليها حينما يشتد الكباس بسبب بعض الإشكالات أو الشبهات من ذوي الأهواء أو الفتن كهؤلاء المستشرقين وأزنادهم من المستغربين. من هذه الأصول ما ذكره الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. إذن سبيل المؤمنين من المراجع والمصادر التي يؤخذ العلم الشرعي منها. سبيل المؤمنين أي ما سار عليه المسلمون من هدي وطريق وسبيل، لابد لهؤلاء المسلمين ان يسلكوا سبيل الاولين منهم. ومن هنا استدل الامام الشافعي رحمه الله بهذه الايه الكريمه على الاجماع، والاجماع له اقسام كثيره، منه ما هو حجه ومنه ما ليس بحجه، وايضا نعرض عن الكلام في هذه النقطة حتى ايضا لا نبعد كثيرا عن الجواب السؤال المطروح عنها. اذا كان من الواجب علينا ان نسلك سبيل المؤمنين نحن يجب ان ننظر ماذا فعل المسلمون الاولون. هل كتبوا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ام اهملوا الكتاب؟ واذا كانوا اهملوا الكتاب فمتى بدات الكتابه؟ جوابنا على هذا ان كتابه الحديث ليس كما يقول المستشرقون انه كتب في العاديه، يقولون ليس الامر كما يزعم هؤلاء المستشرقون، لان كتابه الحديث بدا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغرابين اصحابه، كتب الحديث في قيد حياته عليه الصلاه والسلام. ومن هنا يبدو ان المستشرقين ليسوا كما يتظاهرون او يدعون، لانهم حينما يبحثون بالعلم متجردين بالعلم ليس تعصبا لمذهب او دين او ما شابه ذلك، فهم في الواقع غير خالقين في هذا. لماذا؟ لأننا نراهم حينما يجدون حديثا، وأي حديث في زعمهم لم يسجل في عهد الرسول عليه السلام، ومن هم يحتجون به. فهذا الاحتجاج بهذا الحديث إما أن يكون قد ثبتت صحته بطريقة علمية هم يؤمنون بها أو لا يؤمنون بها. فإن كانت الطريقة الأولى أنهم يثبتون هذا الحديث ويحتجون به على المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خطاب الحديث، إذا كان هذا الحديث ثبت لديهم بالسند كما هو طريق علماء الحديث، إذن دندنتهم حول تلك الشبهة أن الحديث لم يثبت عند الرسول لا يضر، لأنهم وصلوا إلى معرفة هذا الحديث الصحيح باتفاقهم مع علماء الحديث بطريقة السند، وإن كانوا لا يعترفون بالمسلمين ويزعمون، وهذه حقيقة دعواهم، أنه قد دخل ودس في الحديث ما بين نطق الرسول به وما بين عهد كتابته، قد صعد في الحديث ما صعد من توراتهم وبإنجيلهم من الزيادة والنقص. إن كانوا يتبنون هذا المذهب حينئذ لا يصلح لهم أن يحتجوا على المسلمين الذين يخالفونهم في نهجهم العلمي هذا. هذا أول رد عليهم كسد طريق إلقاء الشبهة في السنة من طريق التشكيك فيها أن هذا تدون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أولا. وثانيا نحن نقول إن الحديث النبوي بدأ كما ذكرت آنفا تسجيله وكتابته في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا نحن ندعي هذه الدعوة بناء على الحق والطريق العلمي الذي سلكه أئمة الحديث سابقا ولاحقا في معرفة الأحاديث الصحيحة، بارزين عرض الحال بتشكيكهم في هذا الأسلوب في رواية الحديث أو إثبات الحديث كما ذكرت آنفا. على هذا نحن نقول إن الحديث النبوي بدأ بتدوينه وتزيينه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وعندنا إثباتات كثيرة غير حديث واحد أو رواية واحدة. أول واحد مثلا، وأعتقد أن بعض هؤلاء المستشرقين يريدون قصة كتابة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هرقل ملك الروم وإلى المخوخس مخوخس مصر وإلى ملوك آخرين كسرى مثلا إلى آخره. ومن هذه الكتب المعروف صحتها عند علماء الحديث وفي ظنه أنهم لا ينكرون ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل كتب إليه من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم بعد البشرة طبعا، قال له أسلم تسمع وإلا فإنما عليك أسلم أريفيين. هذا كتاب أرسل إليه مع دحية الكلب، فإدراك القول لأن الحديث لم يكتب معاصر، لأن هذا كتاب كتبه الرسول إلى هرقل ثم إلى الملوك الآخرين. ثم وهذا في صحيح البخاري أصح الكتب على كتاب الله. ثم عندنا في صحيح البخاري شهادة من صحابي جليل ابن صحابي وايضا عظيم الا وهما عبد الله ابن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو يشهد بأن أبا هريرة كان أكثر حديثا منه لأنه كان عفوا على العكس. أبو هريرة يشهد لعبد الله بن عمرو وأنه كان أكثر حديثا منه قال لأنه كان يكتب ولا أكتب. فإذا عبد الله بن عمرو العاص كان يكتب الحديث في عهد الرسول عليه السلام، وهذه الكتابة جعلت أبا هريرة وهو أحفظ أصحاب الرسول عليه السلام قاتلا. لا اختلاف بين علماء الحديث في هذه الحقيقة العلمية أن أبا هريرة كان أحفظ أصحاب الرسول عليه السلام، واتفق في ذلك يعود إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أنه كان رجلا خنوعا يكتفي بلقيمات يخنس له، ثم كان دينه أن يتابع الرسول عليه السلام ويسمع الأحاديث منه، ثم يدور على سائر الصحابة ويلتقط الأحاديث منهم التي كانت أجساده سماعها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولسبب آخر، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له حينما بسط له البساط أن يكون حافظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول ما نسيت شيئا حفظته بعد ذلك. فأرجو من هذا الحديث وهو في صحيح البخاري كما ذكرت أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يذكر الحديث وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي رد أيضا على المستشرقين. ثم هناك أحاديث أخرى تشهد بأن ابن عمرو الزاوى كان يكتب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك ما جاء في المسند الإمام أحمد وغيره من كتب السنة بالسند القوي أن ابن عمرو هذا جمعه مجلس مع المشركين فشككوه فيما يكتبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث، قالوا له أنت تكتب الحديث كن الشاهد، أنت تكتب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشر كيف يشككونه. فجاء عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لينقل إليه هذه الشبهة التي طرحها المشركون عليه، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قال له اكتب هو الذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلا حق. إذا هنا جاء الأمر بالكتابة، جاء الأمر بالكتابة. فنحن نقول بعد أن نرد الحديث الأخير فيما يتعلق بهذا الموضوع لنعود إلى حديث النهي عن الكتابة. أما الحديث الأخير ففيه دلالة قوية أنه لم يخرج ابن عمرو هو الذي كان يكتب الحديث فقط، وإنما كان يكتبه أيضا أصحاب آخرون معه. ثم في هذا الحديث الأخير فيه بشارة عظيمة جدا للمسلمين في العصر الحاضر الذي يكاد بعضهم ييأس من رحمة الله وييأس من نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ذلك الحديث كما يروي ابن أبي شيبة في مصنفه والحافظ في مستدركه من طريقه وغيره أيضا بالسند الصحيح عن عبد الله بن عمرو الهاوى قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب الحديث عنه، إذ قال له رجل: يا رسول الله، القسطنطينية نفتحها أولا أم رومية؟ قسطنطينية معروفة عندكم هي اسطنبول عاصمة تركيا، أما رومية فهي روما عاصمة البابل يوم قبل اليوم. سأل السائل: القسطنطينية نفتحها أولا أم رومية؟ هذا السؤال يلقي معنى في الباب. من أين تلقى هذا السائل أن هناك فتحين، فتح لقسطنطينية وفتح لرومية؟ من أين تلقى هذا التعبير الفكري حتى اندفع ليسأل أي الفتحين يكون أولا؟ لفتح أنه تلقى ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الفتح وذاك من الأمور الغيبية التي ليست لكوكب البشر إطلاقا أن يعرفوها إلا من طريق الوحي الذي ينزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا لابد من لفت النظر الى هذه الحقيقة العقدية الاسلامية، وهي كما قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. حتى رسول الله المصطفى والذي هو سيد الرسل والانبياء يقول: ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وهو لفظ لوم الاخر ايضا، انما هي الذكرى لكي تنتبهوا ان المعلم بالغيبيات امر مستحيل هو قدامه، لا يعرف احد من الرسل المصطفين الاخيار الا بوحي السماء. فاذا علم مسلم ما ان هناك فتحين فلا يمكن ان يكون قد عرفه الا ممن ينزل الوحي عليه وهو رسول ما صلوات الله وسلامه عليه. من هنا كان انطلاق السائل بذات السؤال: القسطنطينية نفتحها اولا ام رومية؟ قال عليه السلام: بل قسطنطينية. وفتح القسطنطينية معروف لديكم وصار من التاريخ، حيث فتحها ذلك الملك العثماني المعروف عثمان الفاتح. وفتح القسطنطينية معروف لديكم وصار من التاريخ حيث فتحها ذلك الملك العثماني المعروف عثمان الفاتح. إذا بقي أمام المسلمين فتح آخر وهو الفتح الأكبر، وهو فتح عاصمة النصارى عاصمة إيطاليا وهي روما اليوم. ولا بد أن يكون هذا الفتح، ولكن آخر سنقول ليس بأيدينا، لعله يكون بأيدي أجيال أو جيل يأتي من بعدنا. هذا الجيل لابد ان يكون قد اتفق بصفتين اثنتين بمن الحاضر دخل في طريق احدى الصفتين، اما الصفه الاخرى او مع الاسف الشديد بعيد عنها. اما الصفه الاولى فهي ما يعرف اليوم بالصحوه الاسلاميه. نحن لا نشك بأن المسلمين اليوم هم خير من ناحية صحوة مما كانوا عليه من قبل ولا قبل من الزمان. فأنتم تعلمون أنه أصبح معروفا لدى كثير من عامة الناس فضلا عن طلاب العلم أن هناك كتاب وسنة وأن العلم هو ما جاء في الكتاب والسنة وليس أن يقول قال الشيخ فلان أو العالم فلان أو الدكتور فلان هذا أصبح في خبر ثاني. ومن ذلك قول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله الذي يعود إليه وبعد شيخه ابن تيمية قبل هذه الصحوة الحقيقة لأنه كان يعيش في جو جاهلي معهم حينما دعا من حوله علماء وطلاب علم وعوام إلى أن يعودوا إلى الكتاب والسنة كما تعلمون. والآن نحن لم نعيش في مدى هذه الصحوة فقل بدأ لأن الجمهور من المسلمين لا يزالون في تقليدهم القديم لا يزالون يقولون إذا قلت لهم يا أخي هذا ما يجوز هذا خلاف الحديث يجادلونك بأنه هذا مذهب هذا مذهب إمامي إلى آخره. لكن الحمد لله التفكر الآن موجود في كثير من المسلمين لا أعني العلماء أي بعض العلماء ولا أعني طلاب العلم بل حتى العامة منهم فأحدهم يقول في عليه دليل هذا وأنه لا يكون الدليل لكن طبعا رأي الله. أما الشيء الثاني وهو الذي أقول لابد من التصفية والتربية نحن الآن في دور التصفية. أما التربية فما الأخذ الشديد نحن بعيدون من كل البعد والظاهر حتى في بعض طلاب العلم الذين يتهافتون لتأليف رسائل ونشرها ويظهر أمام الناس بأنهم مؤلفون وهذا بحث إذا سهل وطويل جدا. إذا هذا الحديث يبشرنا لأن أمام المسلمين فتحا عظيما جدا وهو فتح روما عظمى اتفاقا. من يفتح روما؟ المسلمون الذين جمعوا بين التصفية والتربية ويعودون كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف صحته مثل المؤمنين في توادمهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد الى اخر الحديث. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. اذا عرفنا هذه النصوص وهي تدل دلاله قاطعه على ان الحديث النبوي قد بدأ بتشديده بوعده عليه الصلاه والسلام وليس كما يدعو المستشرقون وابنائهم. لذلك نعود لنقول حقيقه لا تضرنا وهي هل كتب الحديث كله في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام؟ الجواب لا ولا يضرنا ذلك. إنما أردت أن تكتب دعوة باطلة لأولئك المستشرقين حينما يتكئون فيها على قول عليه السلام لا تكتب الحديث عني. لنقول أن هذا حديث صحيح وأنه فعلا كما جاء في السؤال السائل روي موقوفا وروي مرفوعا وكل من الموقوف والمرفوع صحيح ولا يضر الوقت في الرفع ذلك لأن العبرة في نهاية المطاف هل صح المرفوع أم شذ رافعه. فإن كان لم يشذ رافعه وإنما حفظه لماذا يقول فقهاء الحديث في الحديث لا دائرة أن يروى الحديث موقوفا ومرفوعا وأن يصح موقوفا ومرفوعا فإن الراوي تارة يبشر برفع الحديث وتارة لا يذكر، تارة يقنع بأن يذكر الحديث عليكم السلام، لأن يذكر الحديث لا لأنه لم ينشط برفعه وإنما لأنه يكون في جو يولي عن التصريح برفعه، أي جو علم الطلاب علم، فيقول جاء مثلا عن أبي سعيد الخدري الذي هو راوي هذا الحديث أنه قال لا تكتب الحديث عنه. ثانيا مما يؤكد أن الحديث لغوه يشعر برفعه، وإذا كان ولابد من القول بخطأ الرافع أو الموقف له فالأرجع أن نقول أن الذي أوقفه أخطأ، لأن من الذي يقول لا تكتب الحديث عني يريد بكر وعمر، أم الذي يجب على المسلمين أجمعين أن يتقبلوا حديثه بقبول حسن واحد القلب أن هذا الحديث رفعه صحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعني هذا الحديث أن النهي استمر إلى ما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وأن المحو المأمور به في الحديث استمر عليه المسلمون إلى ما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأننا أولا قد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة الحديث في حديث أكرم هو الذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلا حق، فإذا الأمر بالشيء المنهي عنه من قبل يرفع هذا النهي وينسخه ويريه، كما هو معلوم في كثير من الأحكام الشرعية، مثل مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، حرام البيع إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة، لكنه قال بعد ذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. كذلك مثلا قوله تعالى وإذا حللتم اصطادوا، أي المحرم كان محرما عليه أن يصطاد فأمر بالصيد فألغى الأمر الذي استلزم تحريم الصيد بالنسبة للمحرم. هكذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هكذا في حديث أبي سعيد الخدري فيه النهي عن كتابة الحديث فرفع بأمره صلى الله عليه وسلم، وبالتالي رفع الأمر بنحوه، وذلك لأننا كما قدمنا في أول الجواب عن هذا السؤال أن المستشرقين إنما حاولوا التشكيك في الحديث لأنهم يعلمون أن القرآن لا يفسر تفسيرا كما أراده الله إلا بطريق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا لا بد لي من كلمة قصيرة لبيان وتأكيد هذه النقطة، بدءا من قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وأنزلنا إليك يا رسول الله الذكر أو القرآن كما قال في آية أخرى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فهذه الآية تتضمن شيئين اثنين، أحدهما أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، والآخر بيان الرسول قيامه بواجب البيان بهذا الذي أنزل عليه من القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فبيانه عليه السلام وحديثه، إذن لابد أن النبي صلى الله عليه وسلم بحكم هذه الآية الكريمة أن يقوم ببيان ما أنزل إليه من القرآن، وهذا البيان له أنواع. النوع الأول بقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث النهي عن كتابه وفي حديث الأمر بكتابه، والآخر بفعله عليه الصلاة والسلام، وهذا واضح جدا في كثير من العبادات وبخاصة منها الصلاة، فكيفية الصلاة وكيفية الصيام كثير من الأحكام، ولم نقل أكثر أحكام فرمت من بيان عليه السلام فعلا وبعضه قولها. والقسم الثالث من البيان التقرير. إذا بيانه صلى الله عليه وسلم للقرآن كان بهذه الطرق الثلاثة، ومن الطرائق أن الحديث بين فتحه بهذه الطرق الثلاثة بالأمر والكلام والتخريف، ذلك لأن الرسول أمر بالكتاب، ذلك أن الرسول كتب إلى هرقل وإلى كما ذكرنا، ذلك أن الكتابة وقعت بين يديه عليه السلام واستمرت الكتابة إلى آخر وفاته، وفي مرض موته كما تعلمون أمر أن يؤتى إليه ليكتب له، لكن شاء الله لحكمة باهرة أن يختلف الصحابة وأن يقول عمر الخطاب حسبنا كتاب الله. المهم أنه في آخر رمق من حياته عليه السلام أقر الكتاب وأمر بها، لذلك يبقى موضوع كتب الحديث أمرا قد ثبت بأمره بقوله وفعله وتقريره. والمسلمون جروا على كتابة الحديث وعلى حفظ الحديث، وانتهى بنا كلامنا أخيرا أنه لا يضرنا أن نعترف بالواقع أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قسم كبير منه حفظ حفظا ولم يكتب كتابة، لكن الكتابة لها أصل، وإذا كان الله عز وجل قد تعهد بصريح القرآن الكريم بحفظه كما ذكرت آنفا في قوله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإذا كان لا سبيل لفهم القرآن إلا ببيان الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يحفظ على المسلمين أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأقسامه الثلاثة من قول وفعل وتقرير، لأن هذا الحفظ من تمام حفظ القرآن الكريم، لأننا لو تصورنا المستحيل ضياع السنة ورعابها من بين يدي الأمة، ماذا سيقع في المسلمين؟ سيتفرقون أكثر مما تفرقوا، أكثر من 73 فرقة، مع أنهم تفرقوا هذا التفرق والسنة معروفة، لكن طريقة الحصول عليها كما هو معلوم بطريقة طلب الأسانيد والاتصال بالصحابة ثم بالتابعين ثم بأتباعهم وهكذا. فالله عز وجل إذن قد حافظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، لأن في ذلك حفظا لمعاني القرآن الكريم، المعاني هذه هي التي
تكون ألفاظ القرآن قوالب لها، وليس المقصود بالقرآن هو الألفاظ دون المعاني، وإنما اللفظ والمعنى معا، بل إن الألفاظ بالنسبة للمعاني تجري مجرى الوسائل بالنسبة للغايات. ولذلك فلا يكفي أن يؤمن مسلم ما، ولنضرب على ذلك مثلا، أن يؤمن بكل حرف في القرآن الكريم، بكل آية في القرآن الكريم، لكنه يحور معناها ويكبرس معنى الآية إلى معنى غير صحيح، فهو يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، يكفر يؤمن باللفظ ويكفر بالمعنى. لنضرب مثلا معاصرا، اليوم توجد طائفة جديدة هي بلا شك من الفرق الضالة، مع أنها تتبنى الأركان الخمسة والإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وصلوا ويصوموا ويعدون ويتصدقون وكذا، وهم طائفة القاديانية، طائفة القاديانية، لكن هؤلاء لهم عقائد خالفوا فيها، لا أقول السلف فقط كما هو شأن بعض الفرق القديمة التي منها مثلا الأشاعرة والماتريدية، بل خالفوا السلف والخلف معا في بعض عقائدهم، منها اعتقادهم بأنه يأتي أنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون بأنه قد جاء فعلا أحدهم وهو المسمى بميرزا غلام أحمد القادياني، هم يعتقدون ببقاء النبوة في الأمة الإسلامية، ويؤمنون معنا بقوله تبارك وتعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لكن ينفرقون عنا بتأويلهم لهذه الآية وتعطيلهم لمعناها، فإنهم يقولون ليس معنى الآية آخر الأنبياء، خاتم الأنبياء آخر الأنبياء، لا، ليس هذا هو المعنى، وإنما المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو زينة الأنبياء كالخاتم في الإصبع هو زينة الأصابع هو زينة الكف، حرفوا الكلمة من بعد مواضعه فوقعوا في الضلال المبين وخالفوا سبيل المؤمنين، فطبق فيه بالوعد الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرها. إذن السنة محفوظة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في أول الأمر، ثم أمر بكتابة الحديث وفعله وأقر الكتابة بين يديه. وختاما أقول: يذكر المحدثون الحكمة في نهي الرسول عليه السلام عن كتابة الحديث، قالوا: لكي يتعلم المسلمون الفرق بين القرآن وبين حديث الرسول عليه السلام، ذلك لأن القرآن كلام الله يتعبد بتلاوته بخلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد بحفظه والعمل به. فحينما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكمة والغاية من النهي عن كتابة الحديث قد تحققت، أين لهم بكتابة الحديث؟ هذا النهي وهذا الأمر له أمثلة كثيرة في السنة، أكتفي الآن بمثال واحد ختاما للجواب عن ذاك السؤال، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: كنت دعيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة غير أن تقولوا الجواب. كنت نهيتكم عن جواب القبور. لماذا؟ لأنهم كانوا حديث عاد للشرك، كانوا حديث عاد لعبادة الأصنام، وكانوا حديث عاد لعبادة الأشخاص والأصنام. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان تمكن من قلوبهم وعرفوا التوحيد الصحيح، أرن لهم زيارة القبور لأن في زيارتها عبرة وذكرى. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
شيخنا
أشرت
في كلامكم السابق الإجابة على سؤال الأخ خالد إلى مآخذ أهل بدعة الضلال في لبنان الذين دعوا إلى تحليل النصوص وتغيير المعاني. ونحن في أيامنا هذه نرى من بعض الناس من ينحى هذا المنحى، منحى قوم بدعة الضلال في لبنان. فنسمع من بعضهم يحتج بحديث أبي عندما أراد أن يخطب ابنة أبي جهل ولم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له اني لا احل حراما ولا احرم حلالا. يحتجون بهذا الحديث على من استعداد فتاة الزوجة. فما هو الجواب عن هذه الشبهة وجزاكم الله؟
والله انا ما سمعت من يقول هذا
الكلام. كثير من الناس الذين يعني جاءوا وراء الغائب.
لكن هذا انا اعرف كثير خاصة في الإذاعة المصرية طبع المصريين على أنه لا يجوز التعدد إلا بضرورة، لكن ما سمعته مثل هذا الغراء أنه في استبيان حديث علي الزواج على فاطمة حينما أراد علي رضي الله عنه، ما سمعته يحتجون بهذا الحديث. هذا لأول مرة يطلق سمعي يجوز أنه كبير مع نبي جهل
من في
الشاهد. كل ما كانوا يجندلون حوله وأن الله عز وجل قيد الزواج بأربعة هو بالعدل، فإذا يعني كان الإنسان لا يعدل فلا يجوز الزواج، وهذا صحيح. لكنهم يقولون بالآية الأخرى ولن تستطيع أن تعدلوا، يؤولون أن تأويل باطل. هذا الذي نحن نسمعه من أولئك المنحرفين عن الجادة. أما أن يحتجوا بمثل هذا الحديث هذا أمر غريب جدا. حجتنا واضحة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وزغال ورباع أولا، وثانيا عمل المسلمين. أنا لماذا قدمت في أول كلمة ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ لأن كثير من الدعاة اليوم لا يجندلون كثيرا حول الاستدلال بهذه الآية أنه لا يجوز للمسلمين المتأخرين أي الغرب أن يخالف السلف في منهجهم، بينما هذه الآية نص صريح في ذلك. السلف الصالح في مقدمتهم كبار الصحابة منهم علي نفسه وهو تزوج غير فاطمة فيما بعد، منهم أبو بكر، وقليل منهم من كان ليس عنده زوجة أكثر من زوجة واحدة. إذا كيف يمكن أن تقول أنه لا يجوز الزواج أكثر من واحدة؟ وهذا نص القرآن، والقيد المذكور هو لن تستطيعوا أن تعدلوا العدل الذي لا يمكن وهو العدل القلبي. ولذلك نهى عن أن يجعلها كالمعلقة، ما قالت الزواج، لكن نهى أن يجعلها كالمعلقة، لا يزال زوج ولا يطلق. لذلك الاستدلال يعني مع كونه مبتدعا هو ايضا مما يخالف النصوص الشرعيه المطلوب من الناس. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.